الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عن السيدة مولاتنا السيدة خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها حديثي هذه الليلة، فلقد حظيت هذه الشخصية العظيمة باهتمام بالغ من لدن الله سبحانه وتعالى ومن لدن رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وما ذاك إلا لأن هذه الشخصية عظيمة بكل ما للكلمة من معنى، فلقد تجلت فيها العظمة في كل جوانبها، في كل جوانب شخصيتها. لذلك سوف يكون حديثي مركزا عن هذه الشخصية العظيمة وفاء بحقها، وذلك في جانبين أساسين. الجانب الأول في ذكر بعض مقاماتها وشواهد عظمتها. أول ما يمكن الوقوف عليه في ذكر مقام هذه الشخصية العظيمة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها واختارها ضمن مجموعة من النساء، جعل لهن حظوة وجعل لهن قربا خاصا من لدنه سبحانه وتعالى. فقد جاء في الخبر عن إمامنا وسيدنا أبي الحسن الأول عليه السلام إن الله اختار من النساء أربعا: مريم وآسية وخديجة وفاطمة. فالله عز وجل اصطفاها واختارها وانتجبها، ولا شك أن هذا الانتجاب وذلك الاصطفاء يرتب الله عليه آثار، من ضمن الآثار أن يجعل هذه السيدة وعاء لنور مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وما أعظمه من أثر في هذا الاصطفاء الإلهي. المقام الثاني الذي نقف عليه لهذه السيدة الجليلة من خلال النصوص التي رويت عن أهل البيت عليهم السلام أنها أول من أبدت التسليم والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، وأول امرأة صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا شك أن السبق إلى الإسلام فيه خصوصية، فالله عز وجل يمدح السابقين الذين لهم سبق، الذين يبادرون، الذين يسبقون الغير إلى الخير، هم عند الله سبحانه وتعالى مقدمون. يقول تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فرق بين من يكون المبادر للخير وبين من يكون متأخرا في الخير. فالسيدة خديجة من النساء اللواتي سبقن باقي النساء إلى الخير، من النساء السابقات إلى الخيرات. فقد جاء في الخبر أن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله من الرجال علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول من آمن برسول الله من النساء خديجة عليه السلام. ولا شك أن هذه تعد من فضائلها، من خصوصياتها، السبق إلى الخير وإلى الإيمان. أيضا من خصائصها ومقاماتها عليه السلام أن الله عز وجل كان يبعث من لدنها، من لدنه سبحانه، سلاما لها بواسطة جبرائيل. وما أعظمه من مقام، حيث أن الله عز وجل يأمر جبرائيل أن ينزل من مقامه إلى الأرض برسالة وهي السلام على خديجة. تصوروا هذا المقام العظيم لهذه السيدة العظيمة. فقد جاء في الخبر أن جبرائيل نزل ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تكن خديجة في البيت، فقال له: يا رسول الله، إذا رجعت خديجة فأبلغها عن الله السلام، أبلغها سلام الله عليها. جبرائيل قد نزل بخصوص نقل سلام الله لخديجة، فلما رجعت وأخبرها رسول الله بسلام الله لها قالت: هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعليه مني السلام. ولا شك أن اختصاص هذه السيدة بسلام الله لها يكشف أن الله عز وجل حباها بحظوة وبمقام ميزها به عن غيرها من النساء. أيضا من خصوصيات وفضل هذه السيدة ومقاماتها عليها السلام أنها بذلت كل ما لديها من أموال بين يدي رسول الله في سبيل دعوته وفي سبيل نصرة دينه. فقد جاء في النصوص التاريخية أن الله حبى خديجة أموالا طائلة لا تعد، بل تكال ولا تعد، تكال ولا تعد. هذه الأموال وضعتها بين يدي رسول الله وقالت له: أنت حر في التصرف فيها فيما يخدم الدين. تجردت من كل ما تملك للدين، لدين الله. وهذا يعني أن هذه الطيبة الطاهرة لم تتحكم فيها الأهواء، ولم يتحكم فيها حب المال، ولا النفس الأمارة بالسوء، ولم تقدم أهواءها على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى دينها. وهكذا نحن نخدم أهل البيت عليهم السلام، ونقدم كل ما لدينا في سبيل رسول الله وفي سبيل أهل بيته، فنقدم ما نملك لهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذه بعض الشواهد على عظمة هذه المرأة العظيمة. أما الجانب الثاني، أود أن أقف فيه أيها الأحبة على بعض الواجبات التي علينا لهذه السيدة. ما هي الواجبات التي تكون علينا لها؟ لأنها قدمت الكثير. الآن كل واحد يشعر بأنه ينعم بالدين وهدي الإسلام فالسيدة خديجة سبب في هدايته، لأن لولا السيدة خديجة وأموال السيدة خديجة ودعم السيدة خديجة لرسول الله ما قام الدين. فالدين الذي نحن فيه والإيمان الذي نحن فيه، السيدة خديجة سبب في وصوله إلينا. فكل واحد منا في رقبته دين للسيدة خديجة، كل واحد، فلها حقوق علينا. أذكر بعض هذه الحقوق، ما يجب علينا تجاهها. أول حق من حقوق هذه السيدة علينا ويجب أن نقوم به على أكمل وجه، أن نحيي ذكرها ونعلي شأنها، وذلك من خلال عدة أمور. الأمر الأول، من وسائل إحياء ذكرها وإعلاء شأنها أن نعرف بها وأن نذكر فضائلها، نعرفها للناس، لأن ربما جزء من الناس لا يعرفون السيدة خديجة، فلابد أن نعرف بها، نوصل سيرتها إلى الناس، نتحدث عنها وعن فضائلها وعن ما لها من مزايا وخصوصيات. هذا جانب من إحياء ذكرها، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. فالنبي الأعظم كان دائم التعريف بالسيدة خديجة، كان يكثر من ذكر فضائلها، كان يكثر من ذكر فضائلها. وهناك عدة أخبار في هذا الجانب، منها هذا الخبر المروي عن إمامنا الصادق عليه السلام، واخترت هذا الحديث من بين جملة من الأحاديث لسبب سوف تعرفونه عندما أذكر هذه الرواية. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بعد رحيل السيدة خديجة صلوات الله عليها، الزهراء عليها السلام يوم من الأيام دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بعد صغيرة، فبمجرد أن دخل النبي إلى بيته أسرعت الزهراء عليها السلام ولاذت بأبيها رسول الله. تفتولي إخواني، لاذت بأبيها رسول الله وهي تبكي دموعها على خديها، يتيمة. فالنبي الأعظم سألها: بني ما يبكيك؟ فأشارت إلى بعض زوجاته وقالت: أبه، لقد ذكرت أمي فتنقصتها، يعني أنقصت قدرها بجانبي. فقالت: إن أمك لا فضل لها علينا، فهي كبعضنا. تقول: أبكتني يا رسول الله، أبا أبكتني. فغضب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله غضبا شديدا وقال: مه، إن الله بارك لي فيها، فهي الولود الودود، ولقد آمنت بي حين كذبني الناس، حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وقد بذلت أموالها في سبيل الله لنصرة دينه. النبي يأخذ يعدد، قد أخذ يعدد فضائل السيدة خديجة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. أيضا من الأمور التي كان النبي يقوم بها في بيان أو في إحياء، في صدد إحياء ذكر هذه السيدة العظيمة، ما جاء في الأخبار من أنه كان يطعم الطعام على حبها، فكان يذبح الشاة والشاتين ويوزع أجزاء تلك الشياه أو الشاه أو الشاتين لروح السيدة خديجة، يوزعها على الفقراء على صويحبات خديجة، ويهدي ثواب هذا الإطعام لروحها، لأن الإطعام في سبيل الله من القربات. زين، فهو يذكر بها ويذكر صويحبات خديجة ويهدي ثواب هذا العمل القربي للسيدة خديجة، وهذا من باب الإحياء لذكرها، أن لا تنسى هذه المرأة العظيمة. إحنا إيش نستفيد إخواني من فعل النبي الأعظم؟ أول ما يستفاد رجحان التذكير بالسيدة خديجة وعدم إطفاء ذكرها، يعني إحياء ذكرها. هذا أول ما يستفاد من فعل رسول الله، أن النبي لم يرد أن تنسى هذه المرأة. واحد، فجاء في بعض الأحاديث أنه يضحي عنها في كل سنة، يضحي عنها كل سنة أضحية باسم خديجة، ويعرف أن هذه الأضحية باسم خديجة، فهذا نوع من الإحياء لها والتذكير بها. واحد. اثنين، أن النبي الأعظم عندما يضحي وعندما يذبح ويهدي ثواب هذا الإطعام لروحها، يبين لنا أن الإطعام وإهداء ثواب الإطعام لمثل السيدة خديجة وما ماثلها من النساء العظيمات كسيدتنا أم البنين وغيرهن من الأمور الراجحة، إهداء الأعمال القربية لتلك العظيمات من النساء أمر راجح. اليوم المؤمنون يعملون سفرة باسم أم البنين، هذا شنو السفرة؟ إطعام. تسوي سفرة باسم السيدة خديجة مو إطعام، هذا إطعام. النبي كما يطعم ويهدي ثواب الإطعام، هذا إطعام أيضا، السفرة إطعام. ممكن نعمل سفرة مو بس لأم البنين، للسيدة خديجة أيضا سفرة، شو المشكلة؟ هذا فعل رسول الله، كان يطعم باسم السيدة خديجة، يهدي ثواب الإطعام للسيدة خديجة، ما المشكلة؟ لا مشكلة إذا كانت تلك السفرة ضمن الضوابط الشرعية، ما المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. زين، هذا الإطعام ممكن يوسع، أو إهداء العمل القربي هذا يوسع. شلون يوسع؟ يعني بدل ما أهدي السيدة خديجة إطعام، هذا أيضا يصير إطعام، ممكن أهديها ثواب عمل قربي آخر، صلاة ركعتين مثلا، أقرأ ختمة، أهدي ثوابها للسيدة خديجة، مو عمل قربي، عمل قربي مثل الإطعام، عمل قربي، صلاة ركعتين عمل قربي، أتقرب بالركعتين إلى الله، أهدي ثواب هاتين الركعتين إلى روح السيدة خديجة. أو مثلا أحج استحبابا وأهدي ثوابها إلى روح السيدة خديجة، وعلى فكرة هذه من القربات العظيمة. إذن هذه صور من صور إحياء ذكر السيدة الجليلة، هذا أولا. ثانيا، من الأمور التي لها علينا أن نسلم عليها ونصلها بالسلام، يعني زيارتها والسلام عليها وعلى روحها الطاهرة. خل أقول لكم شيء إخواني، ترى من عرف عظمة السيدة خديجة عليها السلام يرى بأن السلام على خديجة وسيلة من وسائل قضاء الحاجة، ووسيلة من وسائل الوصول إلى المطالب، إذا عندك حاجة توسل إلى الله بالسلام على السيدة خديجة. خلوا كلامي، أنا أجيب لكم رواية، هذه الرواية رويت بأكثر من لفظ بس المعنى واحد. الرواية عن أبي سعيد الخدري عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. يقول النبي الأعظم: لما رجعت من المعراج، ليلة التي أسري بالنبي وعرج به إلى أن كان من ربه تقاب قوسين أو أدنى، وصل إلى ذاك المقام العظيم، أوليس جبرائيل كان معه في الرحلة، هذه الرحلة الملكوتية كان جبرائيل معه. الرواية تقول بمجرد أن رجع النبي صلى الله عليه وآله، وطبعا النبي عرج به أكثر من مرة كما ورد في الروايات 120 مرة، بس المعراج اللي شكل معجزة معراج واحد والمذكور في القرآن، بس عدد العروجات التي عرج برسول الله صلى الله عليه وآله فيها أكثر من واحد، بس اللي عليه المدار هو واحد. المهم يقول النبي صلى الله عليه وآله: وبمجرد أن رجعت إذ بجبرائيل ينزل علي، مع أن جبرائيل رافق النبي، لكن فورا نزل جبرائيل مرة ثانية على النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي استغرب من نزول جبرائيل وكان معه في الرحلة طوال الرحلة، قال له: أخي جبرائيل، هل لك حاجة أقضيها لك؟ يعني نزولك مستغرب، أنت للتو كنت معي، هل لك حاجة أقضيها لك؟ قال: نعم، أكو حاجة لي. قال: وما هي أخي جبرائيل؟ قال: أن تبلغ خديجة عني السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. جبرائيل بعظمته له حاجة أن يصل سلامه إلى خديجة، يتوسل بالسلام على خديجة لنيل المطالب. حري بنا نحن أن نتوسل إلى الله بالسلام عليها. ولما بلغها رسول الله سلام جبرائيل عليها قالت: عليك، عليك وعليه مني السلام. فالسيدة خديجة إذن موضع للمطالب ونيل الحاجات، لنقصدها حتى تقضى الحاجات، وسيلة عظيمة. آخر شيء أذكره من حقوقها علينا أن نبر أولادها، نحفظ أولادها، أولاد السيدة خديجة، أولاد مولاتنا الزهراء، نبر هؤلاء الأولاد حبا لخديجة. إذا إحنا نريد نؤدي حق السيدة خديجة نحسن لأولادها ونحفظ أولادها. وقد علمتنا هي صلوات الله عليها في وصيتها أن نحفظ أولادها، فالمرء يحفظ في ولده. في الرواية أن السيدة خديجة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضها الذي قبضت فيه وهي على فراشها، لما دخل عليها النبي ورآها على الفراش اغرورغت عيناه بالدموع، قال: عز علي أن أراك بهذه الحالة. فأخذت توصي النبي الأعظم بوصايا، أولى هذه الوصايا؟ قالت: يا رسول الله، إن كنت قد قصرت في حقك فلأكن في حل منك. إذا أنا قصرت في حقك أطلب منك براءة الذمة، الحل. شوفوا السيدة خديجة مع الذي قدمته لرسول الله إلا أنها تطلب الحل من التقصير في حق رسول الله. ليعرف مقامات النبي ومقام أهل البيت، يعرف كيف يخضع ويبدي بالتقصير بين أيديهم. زين، هذه الوصية الأولى. قالت: وأما الثانية فأوصيك بهذه، وأشارت إلى فاطمة. أوصيك ببنيتي. بس وصية السيدة خديجة مؤلمة. قالت: يا رسول الله، فلا تؤذيها امرأة ولا يضربها أحد على وجهها. ولا يصرخ في وجهها أحد، ولا يريها أحد مكروه. الله، سيدتي ومولاتي، أنت التي توصين بابنتك فاطمة، ما حد يصرخ بوجهها، ما حد يضربها، ما حد يؤذيها. ليتك كنت عندها وهي خلف الباب وآثار اللطمة على وجهها. وفاطمة وسيدتا، صح ونادي وفاطمة، تقول إليك: يا فض خذيني، وإلى صدرك سنديني، فلقد والله يسقطوني جنيني. ليش يا النجار ما عندك حساب، تترك المسمار طالع ورا الباب؟ ما دريت ابيا صدر خلف صواب، صدر روح المصطفى مختار. ويل قلبي وين كسر من الضلع. يلا وين وياي؟ ويح قلبي وين كسر من الضلع. الصقاط نبت مسمار الصدر ما ينشلع. وصقاط محسن اللي مات أما متسيع، وصار من دم الصدور تغسيل. أجركم الله، لما جهز رسول الله السيدة خديجة دفنها، أنزلها في قبرها، رجع إلى الدار. يقول الإمام الصادق: لما رجع رسول الله بعد دفن السيدة خديجة، أخذت فاطمة تطوف على أبيها: رسول الله، أب أين أمي فاطمة؟ أين أمي خديجة؟ أين ذهبت؟ قال لها: بني، هي عند الله، قد بنى لها بيتا من قصب كعابه من الذهب. هذا يذكرنا بزينب التي بقيت ليلة الوحشة في دارها، في دار أبيها، تدور في دار أبيها من زاوية إلى زاوية تنادي: وأمّا وفاطمة وعلي على قبر فاطمة. قيل له: يا علي اذهب إلى الدار فإن في الدار اليتامى ينتظرونك. قال: كيف أعود إلى الدار والدار خلية من فاطمة؟ يا ويلي إذا رديت ما بقدر أصد للباب والمسمار، وإذا صديت ما بقدر أشوف الدمع على الجدار، وتتمنى العمى عيوني ولا توقع على الصغار. وفاطمة ويلي على الزهرة ومورها بهمي وحزن قضت عمر إلى الآن ما نعرف ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. يا الله، لمولاتنا وسيدتنا خديجة نسألك يا الله أن تعجل فرج إمامنا، شافي وعافي مرضانا، قضي حوائجنا، يسر عسرنا. اللهم أذقنا طعم الإجابة فيما سألناك يا رب العالمين. احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.